أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب غسل الأيد من المرفق إلى الأصابع، هذا هو الحكم. ذكرنا ما يتعلق بذلك بأنه مجمع عند أصحابنا متسالم قولا وعملا، وهو أنه مذهب أهل البيت، وأن الروايات تدل على ذلك. إلا أن الكلام في الآية الشريفة، الآية الشريفة فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون إلى بمعنى مع، كما ذهب ذكره الشيخ في الخلاف والمجمع والطبرسي في مجمع البيان، أن إلى بمعنى مع، ويقول أنه مذهب أهل البيت أيضا. فحينئذ إذا كانت إلى بمعنى مع، لا نستفيد من الآية الشريفة أنه غاية للمغسول أو غاية للغسل، أن الغسل يكون من الأعلى أو يكون من كيفية الغسل، لا نستفيد من الآية الشريفة. فلا بد من الرجوع إلى النصوص والسنة لبيان ذلك الأمر، أي هذا الغسل. الأمر الثاني أن يكون إلى بمعنى الانتهاء، ولكن الانتهاء والغاية للمغسول لا للغسل، باعتبار أن لليد إطلاقات كثيرة، أن الآية تبين قسما منها من تلك الإطلاقات، لا جميع اليد حينئذ، وهذه غاية للمغسول. وحينئذ ساكتة عن كيفية الغسل، الآية لا نستفيد منها كيفية الغسل، فنرجع إلى الروايات في تفسير كيفية الغسل، هذا هم أيضا صحيح. فلا تنافي بين هذه الآية، بين الآية بناء على هذا مع الروايات التي دلت على ذلك، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن تكون إلى غاية للغسل لا للمغسول، فإذا كانت غاية للغسل معناه أنه هذا الغسل لا بد أن ينتهي إلى من؟ إلى المرفق، والابتداء معلوم من أطراف الأصابع، فحينئذ يثبت قول العامة بناء على هذا التفسير. إلا أننا ذكرنا أن العامة أيضا يذهبون بأن إلى غاية للمغسول لا غاية للغسل حينئذ، وأنهم يتمسكون بإطلاق الأمر بالغسل لا بأن كلمة إلى غاية للغسل. فاغسلوا وجوهكم، إطلاق الأمر يدل على أن الغسل يكون كذلك، لا أنه الإله تدل على ذلك. لكن ذكرنا بأن إذا كان هناك احتمال في الآية ولم تكن ظاهرا مثلا في أنه غاية للمغسول، ولا تكون ظاهرة في أنها غاية للغسل، إذا لم تكن غاية للمغسول فلا تكون ظاهرة للغسل حينئذ، فحينئذ يكون لا تنافي الآية مع الروايات التي دلت على أن الغسل لا بد أن يكون من المرفق إلى الأصابع، إذا الآية ساكتة عن هذا، ولا تثبت أن الغسل لا بد أن يكون من الأصابع إلى المرفق حين هذا، فحينئذ لا يستفاد. فلا تنافي للآية مع ما ذكرناه. على كل حال هذا ما ذكرناه. نأتي للروايات، أن مجموع الروايات على أقسام خمسة. القسم الأول المطلقات التي تدل على وجوب الوضوء بهذه الكيفية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، مسح الرجلين، ليس أكثر من ذلك. القسم الثاني ما دل على أنه من المرفق، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما دل على أنه لا يرد الشعر. القسم الرابع الوضوءات البيانية، هذه هي الأقسام التي وردت في المقام، ذكرنا بعضها في سابقا، ويأتي في طي البحث ذكر ذلك بقية الروايات. فالروايات على هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول المطلقات، ولكن لا بد من تقييد المطلقات بالروايات الأخرى، ما يمكن التمسك بالمطلقات إذا كانت هناك روايات تدل على التقييد، فلا بد من تقييد تلك المطلقات بالروايات الأخرى. أما القسم الثاني أي الوضوءات البيانية، الوضوءات البيانية ذكرنا سابقا أن اهتمام الأئمة صلوات الله عليهم لحكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن الغسل من المرفق قولا وعملا مما يدل على أن هذا الأمر من مقومات الغسل، غسل اليدين، لأنه هذا أمر مندوب. فيها قرينة في تلك الروايات، قرائن تدل على أن هذا الغسل من المقومات، هذه الكيفية من المقومات، لا أن يكون أمرا مندوبا. هذا ما ذكرناه، واهتمام الأئمة على ذلك قولا وفعلا، هذا مما يدل. فالإشكال على هذه الوضوءات البيانية بأنها تشتمل على المندوبات، فلا يمكن استفادة الوجوب من هذه الكيفية التي وردت، الإشكال غير صحيح. إذ اشتمال هذه الوضوءات البيانية على المندوبات لا يضر أن يكون فقرة منها أو مورد منها يدل على الوجوب، إذا كان هناك قرينة مما يدل على الوجوب، ومثل المقام الذي ذكرناه ولا يرده في رواية، واهتمامهم مما يدل على الوجوب. فإذا كان هناك دليل على أن هذا الأمر مندوب، هذا الدليل لم يوجد في غسل وكيفية غسل اليدين، فنحملها على الوجوب حينئذ. هذا هي وضوء شأن الوضوءات البيانية. وأما رد الشعر فهو يدل على أنه أن رد الشعر عدم جواز النكس، وهو يدل على المطلوب. فإذا دل على النهي عن النكس وعدم رد الشعر، معناه أن الغسل لابد أن يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع. القسم الرابع ما ورد فيه من المرفق، وهو ظاهر في الوجوب لا إشكال فيه. وردت روايات كثيرة ذكر فيها غسل اليدين من المرفق، فهو ظاهر في وجوب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. هذه هي مجموعات الروايات التي وردت في المقام. فحينئذ لا حاجة لنا إلى المناقشة في أن الغاية في الآية غاية للغسل أو غاية للمغسول، مع وجود هذه الروايات التي تبين كيفية الغسل. حينئذ ما لمعنى أن ندعي بأن هذه كلمة إلى غاية للغسل لا غاية للمغسول؟ حينئذ هذه تبا، حتى لو ناقشنا في أن هذه الآية لا تدل على غاية المغسول، لكن هذه الروايات بمجموعها تبين كيفية الغسل، لا بد من الرجوع إليها. ولذلك السيد الوالد رحمه الله يقول أنه من مجموع هذه الروايات يشرف الفقيه على القطع بالحكم في المقام من دون، وإنكار حصول القطع من هذه المجموعة من الروايات مكابرة. هذا هو الذي ذكره. فما نسب إلى السيد رحمه الله سيد المرتضى في أحد قوليه من استحباب الغسل من المرفق مردود بما ذكرناه هذه الروايات، كما أن ما نسب إلى ابن إدريس الحلي إلى كراهة النكس أيضا مردود بتلك الروايات التي دلت على أن الغسل لابد أن يكون من المرفق. فكلا العلمين لا دليل على قولهما، بل الأدلة على خلاف ذلك. هذا ما يتعلق بوجوب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ثم قال ولا يجزي النكس، لأنه لم يأتي بالمأمور به، أن المأمور به أن يكون من المرفق إلى الأسفل، فلو نكس من الأسفل إلى الأعلى لم يأتي بالمأمور به، فلا يجزي النكس حينئذ. والنكس تارة يتحقق في جميع اليد كما تفعله العامة، وتارة يحصل في بعض اليد، يغسل إلى نصف الذراع من الأعلى، ولكن ما يصل إلى النصف يغسل من الأطراف إلى النصف الآخر. هذا لا بد من إعادة ذلك الجزء حتى يحصل الأعلى، فالأعلى حينئذ. وأن غسل جزء من اليد منكوسا لا يضر بصحة ما غسله من الأعلى فالأعلى، فيعيد هذا الجزء الذي غسله منكوسا من الأعلى فالأعلى حتى يصح غسله حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه بالنسبة إلى هذا الحكم. ثم قال رحمه الله والمرفق هو مجمع شيء من العضد والذراع، شيء من الذراع وشيء من عظم عضده، هذا هو الذي ذكره. اختلف الفقهاء رحمهم الله في معنى المرفق تبعا لاختلاف اللغويين، أيضا اللغويون مختلفون. هناك قولان يمكن أن نجمع، هي أقوال ستة، لكن نجمعها في قولين. قول يقول بأن المرفق هو المجمع حينئذ، المجمع بين العظمين. قول آخر أنه رأس العظم، هذا هو المرفق. فحينئذ هذان قولان يدخل في الأول ثلاثة أقوال، ويدخل في الثاني ثلاثة أقوال أيضا. فقول قالوا بأن المرفق هو العظم الداخلي الموجود بين العظمين، وقول بأنه هذا رأس عظم وآخر عظم يسمى مرفقا، قول أنه الخط الموهوم بينهما هذا يسمى مرفقا، قول بأنه شيء داخلي وهو الذي يسمى بالمرفق. والكل مردود، إلا أن السيد الماتن ذكر في عبارته أن المرفق شيء من عظم الذراع وشيء من عظم العضد. فحينئذ هذا هو، لكن شيء وشيء هذا خارج، لا ثمرة علمية في النزاع في هذا أن المرفق شيء أي شيء، بل لا ثمرة عملية في البين مع وجود دليل يدل على أنه لا بد أن يكون الغسل من المرفق، كما ذكرنا في رواية مجمع البيان أنه إلى بمعنى من، فلا بد أن يدخل المرفق في الغسل. كان هذا المرفق مجمع العظمين، كان هذا المرفق خط موهوم، كان هذا المرفق جزء داخلي في اليد، كل ذلك لا يضر بعدما ندل نصا وإجماعا على وجوب غسل المرفق حينئذ، فلا ثمرة عملية في البين ولا ثمرة علمية أيضا في البين بعد وضوح المرفق عند العرف. لا نحتاج، ليس من شأن الفقهاء ولا للغويين أن يدخلوا في تعيين المرفق. المرفق أمر واضح لا إشكال فيه، واغسلوا أيديكم إلى المرافق. إذا طرحنا هذه الآية الكريمة على أفهام وأذهان العرف يذهب إلى أن المرفق هو هذا الذي عنده، ليس شيئا له. حينئذ فلا إشكال في وجوب المرفق نصا وإجماعا، فحينئذ لا ثمرة علمية في البين أن المرفق أي شيء، وأنه لا ثمرة عملية لا ثمرة علمية في البين بعد اتفاق الكل أنه لا بد من غسل هذا الموضع. حينئذ فالتطويل الكلام يكون بلا قائل تحته، إلا أن الكلام في أن غسل المرفق هل هو أصلي أي وجوب نفسي، أم يكون غسل المرفق وجوب مقدمي، الكلام في هذا. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله في عبارته في كتاب الطهارة، هذه عبارته، إلى أنه الغسل مقدمي، ينقل الكلام هكذا: والأظهر أن الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق إصالة، أن الوجوب نفسي، إلا أن وجوب غسل طرف العضد إصالة مبني على دخوله في المرفق، أن إصال على طرف العضد يجب أو لا، هذا هو النزاع يظهر في هذا. من أنه إذا قلنا طرف العضد من المرفق كما هو بعض الأقوال فيكون أصلا، وإما إذا قلنا أن المرفق غير طرف العضد حينئذ يكون هذا من باب المقدمة. والسيد الماتن تبعا للمشهور قال شيء وشيء لإدخال هذا إصالة، الكلام في هذا أنه إصالة، هل هو إصالة أو لا. قالوا في توجيه كون غسل المرفق أصلي نفسي دليله قال قاعدة، المره أنه مقتضى القاعدة هذا، إذ المستفاد من الروايات من المرفق معناه أنه يجب غسل المرفق، هذا هو المستفاد من الرواية، فمقتضى القاعدة أن يكون غسل، وهناك إجماع على أنه هذا المرفق لا بد أن يدخل في الغسل، فيكون غسل المرفق نفسي لا أن يكون مقدمي، لكن استدلوا على المقدمية بما ذكر، سيأتي بيانه إن شاء الله.